إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي هيأ لنا هذا المجلس المبارك نلتقي فيه مع إخواننا وأحبتنا، نتذاكر فيه ما يسر الله عز وجل من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في زمن زهد الناس في مجالس الذكر والعلم وأعرضوا عنها إلا من رحم الله تبارك وتعالى، فيا لها من نعمة، ويا له من فضل لمن عرف مكانته وعرف قدره وقيمته. إذا وفق الله عز وجل العبد لذلك فعليه أن يشكر الله وأن يحمد الله أن الله عز وجل اختاره وهيئه وشرح صدره وأعانه وسدده. فكم من أناس صرفوا عن مثل هذه المجالس وشغلوا بغيرها من التفاهات والسفاهات، ومنهم من أعرض عنها مع ما أعطوا من الذكاء وأعطوا من المال وأعطوا من الجاه وأعطوا من مقام الدنيا، ولكن التوفيق من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث الشعبي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء ثم قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صححه الإمام الواجعي رحمة الله عليه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، إلا أنه نبه في تخريجه للكلم الطيب أن قوله رفع طرفه إلى السماء أن هذه اللفظة شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما بقية الحديث فهو صحيح، والشعبي قد ثبت سماعه من أم سلمة فهو حديث عظيم. والذي نريده من هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من بيته إلا ودعا بهذا الدعاء، ومن هذا الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل. ومعنى أضل أو أضل أي أن أنحرف عن دين الله عز وجل من نفسي أو يتسبب غيري في إضلالي. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل. وكم كان يدعو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالثبات على دين الله عز وجل، والخوف والبعد من الضلال والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى، مع أن الله عز وجل عصم وأيد وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك حاكمت وإليك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، يستعيد لعزة الله عز وجل، يستعيد لعزة الله عز وجل، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يسلمه من الضلال والانحراف. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سلس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الحول، أي الرجوع بعد التقدم والانحراف بعد الاستقامة والشر بعد الخير. هكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، الاستقامة على دين الله عز وجل والصبر على ذلك والثبات على ذلك أمر عظيم وشأنه جليل، ولهذا دعا إليه ربنا في كتابه الكريم ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أعظم ما يجب على المرء أن يحافظ عليه الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: أعظم كرامة يعطاها الإنسان دوام الاستقامة، أعظم كرامة يعطاها الإنسان دوام الاستقامة. فالواجب على العبد أن يحافظ على استقامته وعلى صلاحه وعلى ما عنده من الخير والسنة والهدى والعلم وغير ذلك مما أكرمه الله عز وجل به، وعليه أن يحذر من الأسباب التي تحرمه من ذلك، التي تحرمه من ذلك وتبعده عنه. وما أكثر الأسباب التي تصرف الناس عن الحق والهدى وتبعدهم عن الصراط المستقيم وتقربهم من طريق اليقين، ما أكثر الأسباب التي تعترض العبادة في الحياة الدنيا فتحول بينهم وبين مرضات الله تبارك وتعالى. ولهذا إني ذاكر في هذا المقام ما يسر الله عز وجل من الأسباب التي هي أسباب الضلال والانحراف، ليحذرها المؤمن ويبتعد عنها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقد كان حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنت أسألك أن الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وخصوصا ونحن نشاهد مع مرور الأيام كثيرا من الناس يغيرون ويبدلون وينحرفون عن السنة وعن المنهج القويم وعن الصراط المستقيم، بعد أن عرفوه وذاقوا حلاوته وساروا عليه دهرا، وإذا ببعضهم ينقلب على عقبيه ويرجع القهقران لأنه لم يتبين هذه الأسباب فيحذرها، ولم يبحث عن أسباب الهداية والثبات على دين الله عز وجل فيعض عليها بالنواجذ. أيها المؤمنون عباد الله، الهداية بيد الله تبارك وتعالى، والثبات على دين الله عز وجل كذلك. ومن أراد الله عز وجل هدايته فقد أراد به خيرا، ومن أراد إضلاله سبحانه وتعالى فمن ذا الذي يهديه؟ ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح خطبه ومراعظه بمثل هذا القول العظيم: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من علم الله عز وجل أنه لا يصلح للخير ولا يصلح للدين ولا يصلح للاستقامة، إذا علم الله عز وجل أن هذا العبد أنه محل غير قابل لهذا الوحي ولهذا الخير، يسر له أسباب الشقاء. ولهذا يقول الله عز وجل: فمن يهدي من أضل الله، فمن يهدي من أضل الله. ويقول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهكذا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله. قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويقول الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وليس هذا من الظلم، بل هذا شيء علمه الله عز وجل. فإذا علم الله عز وجل أن فلانا من الناس سينحرف عن الحق والهدى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم أراده سبحانه وتعالى كونا وقدرا، ثم أوجده وخلقه. فإن القدر سر الله عز وجل في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا حذر ربنا سبحانه وتعالى من الوسوسة في هذا الباب، وهكذا من الانحراف عن الحق والصواب فيه. إذن هذا من الأسباب العظيمة أيها المؤمنون عباد الله، من أسباب الانحراف عن دين الله عز وجل أن يكون المؤمن لا ينشرح صدره بالإسلام، لا ينشرح صدره بالسنة، لا ينشرح صدره بالمنهج الصحيح، بل يعيش في شك وارتياب وتردد وتذبذب. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يا من أردت الثبات على دين الله عز وجل، كن على يقين مما أنت عليه من الخير، فإنك إن كنت متذبذبا متشككا فسرعان ما تتخلى عن هذا الخير، وسرعان ما تأخذك الرياح يمنة ويسره. ولهذا قال الله عز وجل: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فكل ممن ينشرح صدره بدين الله عز وجل في أقواله وفي أفعاله وفي معتقداته وفي معاملته وفي سائر شؤونه ترضى وتسلم وتطمئن لدين الله تبارك وتعالى. فمن لم يكن مطمئنا ولا منشرحا ولا راضيا ولا مقتنعا بدين الله عز وجل فإنه من السهل أن يتخلى، ومن السهل أن يتراجع، ومن السهل أن يبتعد، ومن السهل أن يعوقه ما يعوقه في سيره إلى الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، ومن تلك الأسباب أيضا، من أسباب الانحراف عن دين الله عز وجل والوقوع في الضلال، من أسبابه مجالسة المنحرفين والبعد عن مجالسة الأخيار الصالحين، فإن هذا من أعظم الأسباب. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وخصوصا إذا كان هذا المجالس من أهل الزير والانحراف الذين ربما ينسبون إلى العلم والدين، الذين يحملون الشبهات التي تخطف القلوب وتصرفها، فإن هذا من أعظم الخطر ومن أشد ما يكون على المرء. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب العباد أو من قلوب الناس، لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يلق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمجالسة أهل الباطل والسماع لهم والرجوع إليهم والبقاء معهم من أسباب الضلال والانحراف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي موسى: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كأما حامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك، وإما أن تجد منه وإما أن تمتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق عليك ثيابه وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وما أكثر الذين انحرفوا عن الحق بسبب مجالسة أهل الباطل، ربما بعضهم كان في عباد العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، بل كان من المحدثين الكفار، ولكنه جالس أهل الشر والانحراف فاغتر بما عندهم من الباطل فانجرف إلى باطلهم وابتعد عن دين الله تبارك وتعالى. يا أيها العبد، أو ما قرأت ذلك الحديث الذي رواه الشيخان في قصة أبي طالب يوم أن مات على الشرك بسبب جلساء السوء لم يقبل نصيحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أثر عليه جلساؤه وقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على تلك الملة العوجاء من عبادة الأوثان والشرك بالله تبارك وتعالى. فلا تأمن على نفسك إذا جالست الضالين وجالست المنحرفين وجالست المبتعدين، وخصوصا إن كانوا من علماء السوء ودعاة الضلالة وأنصار الباطل، فإن ضررهم عظيم وشررهم جسيم على الفرد والمجتمع. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد
وعلماء السوء وقفوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم. فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، قال فهم في الصورة أدلة، وفي الحقيقة قطاع طرق، وفي الحقيقة قطاع طرق. كم من أناس صرفوا عن الحق والهدى بسبب أهل البدع والأهواء وأهل الضلالات والانحرافات. فإياك يا أيها المسلم لا تأمنن على ما عندك من الخير. فهذا الإمام عبد الرزاق الصنعاني الذي رحل إليه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، ورحل إليه يحيى بن معين، ورحل إليه الإمام الشافعي، ورحل إليه أئمة الدين من الشام والعراق ونجد والحجاز. ومع ذلك يجالس رجلا من أهل التشيع يقال له جعفر بن سليمان النبعي، فصار عنده بعض التشيع في آخر عمره. قيل له يا أبا بكر من أين دخل عليك التشيع؟ قال قدم علينا جعفر بن سليمان الضبعي. فأعجبني هديه وسمته. وهذا عمران بن حطان الذي أخرج له الإمام البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، ومن أخرج له الشيخان فقد جاوز القنطرة. ومع ذلك عمران بن حطان تزوج امرأة لم تكن عالمة، إنها امرأة لكنها كانت تعتقد عقيدة الخوارج، فجلس معها يريد أن يردها إلى مذهب أهل السنة، وإذا بها تؤثر على زوجها، فصار خارجيا بل من غلاة الخوارج. وهو الذي كان يمتدح قاتل علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش مطوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. ما الذي حوله؟ ما الذي غيره؟ ما الذي جعله ينتكس بعد استقامته وينحرف بعد هدايته؟ إنها امرأة كان قد تزوجها. فإياك يا أيها السلفي، وإياك يا أيها السني، وإياك يا من عرفت الحق، أن تجالس أهل الباطل لأي مبرر من المبذرات. فإننا رأينا كثيرا من الناس انحرفوا عن السنة وضيعوا منهج الولاء والبراء وابتعدوا عن منهج السلف شيئا فشيئا، وذلك كله بمجالسة أهل الباطل وأهل التحزب وأهل الأهواء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من أعظم الأسباب. وهكذا من أعظم الأسباب التي تصرف العباد عن دين الله عز وجل إلى الضلالة والانحراف الدنيا، وما أعظمها من فتنة، فتنة الدنيا التي بين لنا ربنا جل وعلا في كتابه حقارتها ومكانتها وما هي عليه من الدناءة، ومع ذلك يقبل عليها كثير من الناس فينحرفون عن دين الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. سبحان الله، رجل آتاه الله الآيات، وأن تفكر وقلل ماذا عندك. هذا رجل آتاه الله عز وجل الآيات، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. إذن هذا هو السبب، أخلد إلى الدنيا. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. مثل الله عز وجل بمن انحرف عن دين الله عز وجل بعد استقامته، بعد أن رزقه الله عز وجل علما وخيرا وهدى، مثله بالكلب، وهكذا مثله بالحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الدنيا يا عباد الله من أعظم الأسباب التي فرقت أو فرقت ومزقت الأمة وجعلت الناس شذر مذر، والله وبالله وتالله لو نظرت إلى كثير من الاختلافات بين أهل الإسلام لوجدت أن سببها الدنيا والتلاهس عليها والمصارعة من أجلها، بل لو رأيت بحثت عن الخلافات التي توجد ربما بين أهل المنهج الواحد من أهل السنة والجماعة لوجدت أنها ترجع إلى الدنيا، فمن أجلها يختلفون ثم يركبون القواعد والمناهج، والأصل هو الدنيا إلا من رحم الله عز وجل. ولهذا جاء من حديث أبي الدرداء وجاء من حديث أبي هريرة وهو بالسنة لابن أبي عاصم وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتذاكرون الفقر ويتخوفونه، فنظر إليهم وقال لهم: الفقر تخافون؟ فوالذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إزاغة إلا هي، لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إزاغة إلا هي. وفي حديث عمرو بن عوف الذي في الصحيح لما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين من جزيتها، فوافى كثير من الصحابة صلاة الفجر فقال: لعلكم علمتم أن أبا عبيدة جاء بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأمنوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى علي أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم لو فتشت عن كثير ممن ضلوا عن صراط الله عز وجل بعد أن عرفوه تركوا القرآن، بعد أن حفظوه تركوا الدعوة إلى الله عز وجل بعد أن كانوا من أهلها، لو فتشت عن الأسباب لوجدت أن الدنيا من أعظمها والمال من أشدها. روى الإمام الترمذي عن كعب بن عياض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وعند الإمام أحمد وغيره عن كعب بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، فمن حرص على الدنيا ومن حرص على المال فإن هذا ربما يضل عن سواء السبيل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أعظم الأسباب أيضا اتباع الهوى، أن يصير المؤمن لا يحكم شرع الله تبارك وتعالى في كل شؤونه وفي كل أموره، وإنما لو كان هواه يخالف ذلك لاتبع هواه، وهذا من أعظم الأسباب للانحراف عن دين الله عز وجل. إذا حكمنا دين الله في كل ما نأتي ونذر لسلمت أحوالنا، ولكنه تقديم الهوى واتباع الشيطان. ولهذا قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن فالهوى يضل عن سبيل الله. أفرأيت من اتبع هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فمن يهديه من بعد الله فمن يهديه من بعد الله. والحديث الذي جاء عن عبد الله بن عمرو: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث ضعيف ولكن معناه صحيح. إن لم تكن آراؤنا وعقولنا وأهواؤنا تابعة لشرع الله عز وجل لانحرفنا عن دين الله وابتعدنا عن شرع الله. جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن مما أخاف عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومغلات الأبواب. هذا مما خافه علينا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مغلات الأهواء. إذن فعليك عند الله أن تحكم شرع الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، فتدع العقول جانبا والآراء والأهواء وتحكم شرع الله سبحانه وتعالى. وإن كنت ترى بظاهر الأمر أن في ذلك عليك مشقة أو حمل ثقيل، فالخير فيما اختار الله سبحانه وتعالى، فيما اختاره الله عز وجل، فهو أعلم بمصالح العباد وأعلم بما ينفعهم وأعلم بما يضرهم. ولهذا شرع لهم هذا الدين العظيم واختار لهم هذا النبي الكريم، أراد لهم هذه الملة الحنيفية التي فيها سعادتهم وفيها نجاتهم وفيها فوزهم وفلاحهم، تصلح في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل إنسان. دين الله عز وجل هو الذي ارتضاه سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا فإنه ما ضل من ضل واختلف من اختلف وتفرقت الأمة إلا يوم أن حكمت عقولها وآراءها وأهواءها. فالعقول تختلف والآراء تضطرب والأهواء تتصادم. ولو رجعت الأمة الإسلامية إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله على فهم سلف الأمة لحصلت على خير عظيم. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أسباب الضلال والانحراف الكبر عن الحق، الكبر عن دين على دين الله عز وجل من أسباب الضلال والانحراف. وما طرد إبليس من رحمة الله عز وجل لم ابتلي بهذه الخصلة. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ربها معصية وهي الكبر، يصرف الله قلبك عن الحق، يصرف الله قلبك عن الهدى. فإياك يا عبد الله أن تكون متكبرا على الله عز وجل أو على دين الله أو على عباد الله. والكبر بطر الحق أي رده، وغرق الناس أي احتقارهم، كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، ومن تلك الأسباب وهي كثيرة الذنوب والسيئات، وخصوصا في الخلوات التي تكون بين المرء وبين ربه تبارك وتعالى، فإن هذه من أعظم الأسباب التي تجعل العبد يتعثر في سيره إلى الله تبارك وتعالى. إياك يا عبد الله أن تكون كما قال الله عز وجل عن المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. كن مراقبا لله عز وجل في السر والعلن، في القول والعمل، في الظاهر والباطن، في الخلوات والجلوات، فرب ذنب يكون سببا في انتكاستك، ورب ذنب يكون سببا في عمى بصيرتك. أو ما سمعت الله تبارك وتعالى يقول: فإن تولوا أي محمد فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إذن فأعظم الخلل الذي يكون من الداخل، ولهذا جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن قوما يعبدون ويدأبون فتعجب بهم يعجب بهم وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يبتهدون في العبادة ويدأبون فيها ويستمرون، لكن عندهم ذنب وهو أنه أصابهم العجب بما عندهم من الطاعة. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يبتعدون كثيرا. وهكذا فلنحذر عباد الله على أنفسنا من ذنوب خلوات، فإنها من أعظم الأسباب في عمى البصيرة والانحراف عن الجادة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر نزع، قال فإن تاب واستغفر صقل قلبه، فإن هو أذنب نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، أو قال نزع واستغفر صقل قلبه، فإن أذنب نكت فيه نكتة سوداء حتى يعلو الران. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وإذا فسدت القلوب فعلى الجوارح السلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاحذر على نفسك عند الله من معصية الله تبارك وتعالى، هذه النفس تحتاج إلى مجاهدة، وإلا فإن الشهوات والشبهات والبدع والأهواء والمغريات كثيرة جدا، ولكن النفس تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى تقييد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون عباد الله، ومن تلك الأسباب وهي كثيرة جدا الجهل بدين الله تبارك وتعالى. الجهل بدين الله عز وجل بوابة عظيمة يخرج العبد منها إلى الضلال والانحراف إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فالمشرك لا يقع في الشرك إلا لما عنده من الجهل المركب المتراكم، والذي يقع في البدعة كذلك، والذي يقع في كبائر الذنوب، والذي يقع في صغائرها. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الناس منهم من يخشى الله، لماذا حصر الله الخشية في العلماء؟ أي أنهم الذروة وهم أشد من يخشى الله، لما يحملون في أجوافهم وقلوبهم من العلم النافع الذي يعرفهم بعظمة الله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبوعده وبوعيده وبأمره وبنهيه. فكانوا أخشى الناس، وأما الجهلة فإنه من السهل عليهم أن ينحرفوا عن دين الله وأن يرتكبوا ما حرم الله. أو ما قرأت في سورة الفاتحة التي ترددها في كل صلاة من فرض ونفل، والله عز وجل يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود الذين ضلوا عن دين الله عز وجل على علم، والضالون هم النصارى الذين عبدوا الله على جهل فوقعوا في الشرك والتنديد والإلحاد والانحراف فكفروا بالله تبارك وتعالى فوسموا بالضلال لأنهم جهلة. وهكذا الجاهل، قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الجهل عمى، ولهذا يقول الله عز وجل: ومن الناس من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهكذا معاشر المؤمنين، الجهل يقودك إلى البدع، يقودك إلى مخالفة السنة، يقودك إلى ترك الواجب، يقودك إلى العقائد الفاسدة. ومن حرف من انحرف من كثير من الناس إلا لجهلهم فانطلت عليهم البدع وقبلوا الآراء الهدامة والأفكار السامة والأقوال الباطلة، فصاروا يتابعون دعاة السوء وأنصار الباطل ودعاة الضلالة. فعليك بالعلم النافع يا عبد الله، فإنه من أعظم الحصون التي يتحصن بها المؤمن. العلم النافع من أعظم الأسلحة التي تواجه بها الأعداء من الداخل والخارج. العلم النافع من أعظم ما تستعين به على عبادة الله تبارك وتعالى حتى تلقى الله وهو راض عنك. أيها المؤمنون عباد الله، من أسباب الانحراف عن دين الله عز وجل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومخالفة أوامره، والبعد عن طريقة السلف الصالح. فإن من اختار طريقا غير الطريق التي رسمها الله والتي اختارها الله والتي أمر الله بها عباده تشعبت به الطرق وانحرف عن الصراط المستقيم ولم يصل إلى ما أراد الله جل وعلا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ إنها الشرك. لعله إن رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيد فيهلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فسأله عن الإحرام قبل الميقات، فقال: أخشى عليك من الفتنة. فقال له: يا أبا عبد الله، أميال أزيدها في سبيل الله وتخشى علي من الفتنة؟ قال: وما سمعت قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وإذا أطلق المؤمنون فإنه أول ما ينطبق على السلف الصالح من الصحابة والتابعين أهل القرون المفضلة التي أثنى الله عز وجل عليهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا هذا هو عاقبة، أو هذه هي عاقبة من أعرض عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وابتعد عن منهج السلف، أن ينحرف عن الصراط المستقيم ويلحقه الشقاء في الدنيا ويخشى عليه من عذاب الجحيم في الآخرة. فالاستمساك عباد الله عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأن أنت على صراط مستقيم، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فتلك القرون هي خير القرون، وهي أفضل الأجيال، بل هي خير قرون بني آدم، كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم، بعثت من خير قرون بني آدم. إذن فهو خير قرن على الإطلاق، ولا يتقدمهم إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فمن سلك سبيلهم نجا، ومن أعرض عن طريقهم هلك. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا ذو الجليل، ومن ذكرهم بسوء فهو على خير فهو على غير السبيل. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هكذا يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: هذا هو السبيل، لو كان خيرا لما سبقوا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فطريقهم هي الطريق التي توصل إلى الجنة، وهي أقرب الطرق وأسهلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وهم أعلم الناس بطريقته وبهديه وبسنته وبأوامره صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختاره الله عز وجل أنصارا لنبيه وأصحابا له، ورضي الله عز وجل عنهم، وذكرهم في كتابه الكريم، ورضي عنهم وزكاهم، وبين فضائلهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إلى آخر الآية. فمن أعرض عن منهج السلف وابتعد عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم لحقه الشقاء في الدنيا، ويخشى عليه من العذاب في الآخرة. ولهذا ترى الذين يتخذون البدع والأهواء والآراء والأقوال التي زينها لهم الشيطان وأسسها لهم قادتهم ونجومهم وزعماؤهم، ينحرفون يوم بعد يوم ويبتعدون سنة بعد سنة، وإذا بهم ربما أحدهم يخرج من دائرة الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال الإمام ابن سيرين كما في كتاب القدر للفريابي، قال: أكثر الناس ردة أهل الأهواء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، فهو ينغمس من بدعة إلى بدعة، ومن رأي إلى رأي، ومن هوى إلى هوى، حتى يهوى في نار جهنم إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته. فالتمسك التمسك، والاستقامة الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، من علامات الضلال والانحراف وأسبابها إذا رأيت الرجل صار يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف، ويقع في أهل الحق والهدى فيطعن فيهم ويشوش عليهم ويصد عن سبيلهم. ولهذا يقول قتيبة بن سعيد: أبو رجاء الثقفي البغلاني وغيره من السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأدر. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وكم نرى من هؤلاء الأصنام الذين ساروا على السنة دهرا وتمسكوا بمنهج السلف زمنا، وإذا بها تغيرت أحوالهم وتبدلت أقوالهم، فما كان حراما بالأمس صار حلالا اليوم، وما كان بدعة في الزمن الماضي صار سنة وطريقة في أيامهم. وهذا هو الضلال بعينه، وهذا هو الانحراف. فإن من حرف الحق لزمه وتمسك به وسار عليه إلى أن يلقى الله عز وجل. وأيام الدنيا قليلة تنقضي وتذهب، ويرجع العباد إلى الله تبارك وتعالى بأعمالهم ومناهجهم وأقوالهم وأفعالهم، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أيها المؤمنون عباد الله، أسباب الضلال والانحراف كثيرة جدا مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه مقتطفات منها. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. وإذا كان هناك وقت فليتفضل الشيخ أحمد بن عثمان حفظه الله تعالى وبارك الله فيكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.